ذلك وعده لا ريب فيه يبشر من يريد له الدوام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى، وصلاة وسلاما على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم وأهلا مع آية جديدة نقف وقفتنا المتوالية بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن تكون وقفة خير وأن تكون وقفة في ميزان الحسنات ينفعنا الله بها يوم القيامة. وقفة مع آية تبين لنا حقيقة الدنيا التي انشغل بها الناس كثيرا ويفتن بها الكثيرون ولا يعرفون حقيقتها، فأصابهم ما أصابهم. حينما نعرف طبيعة الشيء، نعرف قيمته وندرك فائدته ونحذر من شره وفتنته، فنمضي في الطريق بسلام ونستفيد بما في حياتنا من خير ونحذر مما فيها من شر. فلنستمع إلى هذه الآية التي تبين حقيقة الدنيا. يقول ربنا وهو أصدق القائلين وخير القائلين سبحانه وتعالى، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيضا اعلموا أي تعلموا، هذا علم، أن تتعلم حقيقة الشيء، وهذا شيء كبير، هو الدنيا التي نعيشها عمرا طويلا يناهز 100 عام. إذن أمر يحتاج إلى معرفة. كثير من الناس أخطأوا في فهم الدنيا فظنوا أنها خالدة، فعاشوا فيها ولم يتوقعوا الفراق ولم يستعدوا للرحيل، ففاجأهم الموت بغتة قبل أن يعدوا لآخرتهم، وربما قبل أن يعدوا لدنياهم، يعني حتى ما أعد شيئا لأولاده، ما أعد شيئا لنفسه في الدنيا. أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وهكذا، يعني أمور كده إيه، هرجلة، وقول لك بالبركة، خلاها بالبركة، بركة إيدي، البركة تأتي من نظام، البركة تأتي من طاعة الله، تكسب من حلال، تنفق في حلال وفي نافع، إذن الله يبارك لك في رزقك. إنما الهمجية هذه والعشوائية الدين لا يعترف بها. الله نظم كل الكون ونظم من باب الأولى الدين، والدين جاء يعلمنا النظام. فربما يفاجئ الموت إنسانا عاش فترة طويلة ونالت يده ما نالت من رزق الله في الدنيا الكثير والكثير، ولكن كله تبدد، كله ذهب، ليس ذهبا وفضة، بل ذهب ومضى وانقضى ولا بقاء لشيء، وعاش طويلا ومات، وربما لم يحصل على شقة لأولاده، شقة للأسرة، لا لكل شاب يتزوج فيها، بل للأسرة، لم يعد لولد من الأولاد أو للأولاد جميعا محلا يتاجرون من خلاله ويربحون ويتعايشون. لماذا؟ لأنه ما فهم طبيعة الحياة. ما تخافوش يا أولاد، أنا عايش معاكم، أنا معاكم على طول، مش هسيبكم. هتسيبهم؟ هتسيب، لابد أن تسيب، لابد أن تترك، لها نهاية. فلما لم يفهم طبيعة الحياة لم يعد لا لدينه ولا لدنياه. بعض الناس يظن أن الدنيا كما رأى فيها أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني الناس تتولد مواليد ووفيات، مواليد ووفيات وخلاص، فظن أنه لا حياة بعد ذلك، أن هذا الموت هو نهاية الطريق ونهاية المطاف ولا شيء بعد الموت، وخاصة أنه علم وربما رأى أن الجثة صارت في القبر ترابا وعظاما نخرة فلا بعث، أنكر الحياة الآخرة، ولذلك عاش للدنيا، عمل للدنيا، ما عمل حسابه أبدا ولو احتمالا للآخرة. فكثير ممن يفتنون في الدنيا يظن أنه كلما جمع مالا طال عمره في الدنيا، يحسب أن ماله أخلده، يظن أنه يكون عظيما وشريفا حينما ينفق مالا كثيرا بالبزخ بالإسراف بالتبذير، كده يبقى إنسان إيه كويس جدا، إنسان له قيمة والناس يحسبون له حسابا، يقول أهلكت مالا لبدا، دنا أهلكت مال، دنا أنفقت في حياتي ملايين، يعني عنده إيه زيها وأكتر منها كمان، يعني إيه يعني أنا كبير بالمال. المال وسيلة وليس غاية، أنت تعمل المال وليس المال يعملك. ولذلك الله تعالى يبين لنا طبيعة الحياة الدنيا فيقول اعلموا، ادرس الوقائع والأحداث الجارية والتقلبات بين الناس، ادرس هذا كله في واقع الحياة لتعلم، وإلا فخذها مختصرة من القرآن الكريم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، أي فيها لعب ولهو وتفاخر بينكم، مين لابس أحسن، مين ساكن أحسن، مين راكب أحسن ركوبة، مين مش عارف ساكن في منطقة إيه، مين عامل إيه، مين عنده كام، وهكذا، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كل حريص على أن تكون ماليته أكبر من غيره وأولاده أكثر وأحسن من غيره، تنافس في هذه الأمور. ليس لله، ليس لأن الله أمرنا بعمارة الأرض، ليس لأن الله أمرنا بتربية الأولاد، لا، وإنما مجرد فخر. شوف أولاد لابسين إيه، ده الولد كل ولد معه عربية، كل ولد له شقة، كل ويفتخر بهذا، أنا مربيهم على الغالي، ما بأكلهمش إلا كذا، باكلهمش إلا من عند فلان، كلها فخر تفاخر ينتهي ويمضي في حاجات فانية. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه الدنيا بطبيعتها يعيشها كل إنسان هكذا، لكن الله تعالى جعل لها طعما آخر، جعل لها لونا آخر بما شرع لنا، كأنه يقول للمؤمنين عيشوا حياتكم بالطريقة التي شرعتها لكم حتى تستفيدوا بها ولا تضيعوا فيها ولا تفتنوا بها. ثم ضرب الله مثالا للدنيا يقرب المسألة ويقرب المفهوم والمعقول إلى درجة المحسوس، كأننا نرى الدنيا واقعا، كمثل غيث، أي ماء من مطر نزل غيثا على الأرض فأغاث الناس، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا يعني الزراع، ويقال للزارع كافر لأنه كافر ليس في العقيدة والدين إنما في الدنيا، لأنه يكفر الحب إذا زرعه في الأرض، يعني يغطيه ويستره، كفر بمعنى سترة، يحط الحباية ويدسها في التراب ويغطى عليها، ليه؟ عشان الطيور ما تلتقطش الحبوب وبالتالي تفسد الزرع على الفلاح. أعجب الكفار أي الزراع نباته، ما شاء الله الزرعة طلعت بقت جميلة وخضرة ورائعة ذات زهو وجمال، ففرح بها وأعجب بها، ثم بسرعة فوجئ الفلاح أن الزرعة كبرت بسرعة، خلصت بسرعة، أثمرت، صار النبات الأخضر أصفر ثم اسود غثاء أحوى ثم صار حطبا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما قطع مكسرة ما يسمى بالتبن. العيدان القوية ديا صارت كانت خضرة وبعدين اسودت وكانت جامدة صارت الآن عيدان مكسرة قطع من هذا الحطب فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه طبيعة الدنيا وهذا مثلها. طبيعة الدنيا لعب له تفاخر تكاثر وأناس كثيرون يعيشونها هكذا فقط لا غير. طيب وماذا بعد ذلك في نهاية الدنيا؟ ماذا تجمع؟ ما جمع شيئا، هو لعب ولها وتفاخر بأشياء أنفقها أو فعلها وتكاثر وجمع مالا كثيرا. ماذا عملت به؟ لا شيء. لكن عندي مالية كبيرة أوي، ماذا صنعت بها؟ لا شيء، ما فعل شيئا. عندي أولاد كثيرون ولكن كيف ربيتهم؟ كيف أدبتهم؟ كيف علمتهم؟ ماذا يحتلون في المجتمع؟ ابنك ده شغال إيه وده معاه إيه وده عنده إيه وده كذا؟ مفيش، مجرد كده إنتاجه خلاص أولاد. فهذه طبيعة الحياة مثلها يبين أنها سريعة عاجلة خاطفة، بينما هي جميلة رائعة في نظري، حلوة في عيني، إذا بها تضيع وتنتهي في لحظة. نزل الماء من السماء فأنبت النبات فاخضر، ازدانت الدنيا وازدانت الأرض بما فيها من زرع وثمر وزهر وما إلى ذلك، فأصبح هشيما. أولا يصفر اللون، بدأ يتغير. وشوف كلمة يهيج ديا فيها ثورة، فيها حركة سريعة، تغير سريع، فيها فوران. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما بسرعة كده. نعم، بسرعة تنتهي الدنيا. ولذلك الواحد فينا مهما بلغ من العمر فإنه لا يزال يذكر طفولته مثلا. يقول لك يا أخي والله الفاكر منظر ده كأنه مبارح لسه. يعني هذه السنوات الطويلة الفارقة بين الآن وبين لحظة الحدث ما أنستني، ما غيرت صورة في نظري أو في تخيلي، فلا تزال الصورة. يقول لك في المكان اللي ما غيروش ربنا ده، كنت قاعد هنا من 5 سنين من 10 سنين في المكان ده وحصل كذا وكذا وكذا وكذا. وهكذا الدنيا تظهر قصيرة وتبدو قصيرة في واقع أمرها. الكفار يوم القيامة حينما يفاجؤون بأن هناك آخرة وجنة ونار وحساب فعلا، الله ده الكلام ده ما كانش متوقع، فينظرون إلى الدنيا وما الدنيا عدت إزاي، فيرونها كأنها كانت ساعة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ساعة من ليل أو ساعة من نهار. الدنيا كلها بالعمر الطويل الذي كان فيها، لأنهم لم يبنوا فيها بناء قيما، لم يحدثوا فيها حدثا ذا قيمة، وبالتالي ما رأوا فيها شيئا، لم يروا فيها تراثا ولا تاريخا ولا أمجادا، لأنهم عاشوا لعبها ولهوها وما فيها من زينة وتفاخر وما إلى ذلك. لكن الله تعالى أرادنا أن نعيش الدنيا بطريقة سليمة صحيحة. فاصل قصير ونعود لنتعرف كيف نقضي حياتنا وكيف نعيش حياتنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما ينفعنا في الدنيا والآخرة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أريد له الدوام كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عما يتساءلون،
عما يتساءلون.
النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون
كلا سيعلمون
ثم كلا سيعلمون
ثم كلا سيعلمون
الله تعالى قرآن كلام ده بو نبا سورة ستا نبا ديگاني خبر خبر ديگاني يعني الله تعالى برنچ آيات عن ما يتساءلون يعني مشركلر نما حق ده سورة شهدلر
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة
أسار في درب النبي صحب وأشرف تقال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته
قوموا إلى درب المضي
نسمو ونرقى في علا
ونعنق العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا
نحيا ونرشف من شذا
كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقاما
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هكذا هي الدنيا، من أخذها بطبيعتها انقضت منه ومضت من بين يديه وبين عينيه دون أن يفعل فيها قيمة من القيم، دون أن يحدث فيها خيرا، دون أن يترك وراءه تراثا ينفعه بعد موته أو ينفع غيره. إنما ينبغي أن نكون فعالين في الدنيا، الكل فاعل ولكن ينبغي أن نكون فعالين، ينبغي أن نكون منتفعين ونافعين، فنحدث وراءنا أحداثا تنفع تعمر تبقى، لأن الدنيا بالنسبة لي قصيرة، هي عمري فقط، أما الدنيا كلها فهي طويلة، امتدت ملايين السنين، الله أعلم بكم تكون هذه أو أكبر من ذلك عددا، الله أعلم بعمرها كاملا، لكن عمري فيها أنا، والدنيا بالنسبة لي أنا هي السنوات التي أقضيها فيها، فلا بد أن في هذه السنوات أن أترك شيئا أذكر به بخير، أن أترك شيئا نافعا لمن بعدي، ليس العمل فيها لي أنا فقط، ولكن أعمل لنفسي وأعمل لغيري ولمن يأتي من بعدي، وديننا يعلمنا ذلك. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عاش عمره وقد ضرب مثلا قيما، بنى هرما عظيما، حتى قبل الإسلام لم ترى الدنيا مثله، هرم من الصدق والأمانة، علم الناس أن هناك قيمة اسمها الصدق، وأن هناك قيمة اسمها الأمانة، أن الكلمة لابد أن تكون صادقة ولابد أن تكون أمينة، وإن عجز أهل الجاهلية أن يكونوا كذلك وأن يتمثلوا هذا الخلق وهذه القيم، لكنهم عرفوا فضلها واعترفوا بقيمتها في معاملتهم للصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، كانوا يحكمونه في أمورهم التي اختلفوا وتنازعوا فيها، كانوا يستشيرونه فيما يقننون من قوانين، كانوا يحضرونه معهم في مجلس يشبه مجلس الشعب اليوم أو مجلس الشورى، مجلس يجلسون فيه ليقننوا لحياتهم. أجمعوا جميعا على اختيار محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم عضوا معهم دون أن يعرض نفسه ولا أن يرشح نفسه، لما رأوا فيه من قيمة الصدق والأمانة. فتقديرهم للصادق الأمين يعتبر تقديرا لقيمة الصدق والأمانة. من الذي ذكرهم بهذه القيم وعلمهم إياها؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا ولا نبيا ترك أثرا عظيما، تراثا خلقيا كبيرا يفتقده أهل الجاهليات. عشان المسألة تسلك لازم نكذب، ما ينفعش الصدق، صدق هيعطل الدنيا. سبحان الله يا أخي، في الجاهلية ولم يكذب ولا مرة صلى الله عليه وسلم. الذكاء والنباهة والشطارة والفهلوة، إنك تتصرف في الفلوس اللي عندك دي وتنتفع بالأمانات اللي عندك دي، لما أصحابها يطلبوها يأخذوها، إيه المشكلة؟ دي ذكاء، دي شطارة، فهلوة، كيف هذا؟ وأين حفظ الأمانات؟ وماذا لو ضاعت الأمانة ولم أستطع ردها؟ ما ذنب هذا الذي وثق فيا ورأى فيا مأمنا وعندي ملاذا فلجأ إلي بأمانته لأحفظها ثم أضيعها؟ كيف هذا؟ أهدم صرح القيم. رسول الله عليه السلام حتى قبل النبوة ترك تراثا عظيما، بعد النبوة حدث ولا حرج، لأنه كان مكلفا من ربه سبحانه وتعالى بمنهج معين. تحمل الكثير والكثير من الحرج ومن العنت ومن شدة الحياة لكي يضرب لنا مثلا يحتذي به الغني والفقير، الوزير والغفير، الكبير والصغير، الرجل والمرأة. إنها مهمة في منتهى المشقة، بذلها النبي عليه الصلاة والسلام وتركها للأمة من بعده. لازلنا إلى الآن حتى في مجلسنا المبارك هذا نجلس ببركة جهد النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة جهده ورثنا هذا الخير، ورثنا هذا الدين. أبو هريرة رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالناس في الأسواق ينادي فيهم ويصرخ فيهم: أدركوا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام يوزع في المسجد. الناس ميراث، فلنذهب إذن لعلنا ننال شيئا من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم. أنال سيفه، أنال ثوبه، أنال حذاءه ونعله، بركة. هنا وضعت قدم النبي عليه السلام التي لم تمشي إلا في خير، فيمكن ننال حاجة. فذهب الناس إلى المسجد فلم يجدوا إلا مصليا، إلا ساجدا، إلا قارئا للقرآن، ذاكرا للرحمن، وهكذا. لم يجدوا مالا ولا ميراثا. فقالوا: يا أبا هريرة، أين الميراث الذي قلت عنه؟ قال: وهل ورثكم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا؟ هذا ميراث، ميراث تركة، تراث عظيم سعدت به الدنيا كثيرا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ونالنا من هذه السعادة نصيب كبير قدر ما نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته. لذلك ينبغي أن نكون فعالين في حياتنا، لنا بصمات في حياتنا تبقى بعدنا. الأئمة العظام والعلماء الأعلام رحمهم الله تعالى كانوا يعيشون لغيرهم، يأكلون ما تيسر لهم ويسكنون في أي شيء، المهم أن يعلموا الناس الدين وأن يعلموا الناس المعرفة وأن يثقفوا الأمة بالثقافة الصحيحة المطلوبة. فخرج من تحت أيديهم تلاميذ كبار وتلاميذ كثيرون، تركوا وراءهم مؤلفات ومصنفات وكتب حسدنا عليها أعداؤنا فسرقوها أثناء غزوهم لبلادنا. كثير من كتب المكتبات الإسلامية ضاعت وذهبت. أين ذهبت؟ ومن يسرق الكتب؟ سرقها أعداؤنا ليبنوا بها حضارة وينسبوها إلى أنفسهم. هذه حضارتنا، نقول هذه المادة الخام كانت من عندنا، هذه البدايات كانت لنا، هذه بضاعتنا ترد إلينا، ولكن بشكل آخر، بثوب جديد باهت، باسم جديد ليس صاحبها. فترك العلماء تراثا عظيما جدا، رغم ما سرق ورغم ما ضاع، إلا أنه بقيت المكتبة الإسلامية والثقافية حافلة بمؤلفات اعتبرتها الدنيا أول كتاب علم العالم في هذا الفن، في هذا العلم، في هذه الصناعة، في هذه التجارة، وكذا في كل المجالات، في الطب والهندسة والرياضة والجبر وغير ذلك من علوم وفنون دنيوية أو طبيعية ودينية، كل ذلك تركه علماؤنا بصمات مشرفة وراءهم رحمة الله عليهم أجمعين. خلفاؤنا الراشدون منذ أبي بكر رضي الله عنه إلى ما شاء الله قبل أن تسقط الخلافة الإسلامية، ولهم بصمات عظيمة. هذه البلد أو هذا البلد فتحها فلان وأدخل فيها دين الله تعالى وسعد الناس به. هذا الشيء بيت المقدس فتحه فلان، هذا المسجد بناه فلان، وهكذا تركوا وراءهم تراثا كبيرا، ودخل الناس بسببهم في دين الله أفواجا. أين بصماتنا؟ أين فعاليتنا في الحياة؟ الله تعالى يختم الآية بقوله: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يعني انتبه، هذه اللعبة الدنيا تستطيع أن تدخل بها الجنة، أن تنال بها مغفرة الله ورضوانه، حينما تأخذ زينة الدنيا بحق، تأخذ منها حقك ولا تبغي على حق غيرك، تأخذه في أوانه، تأخذه بقانونه، تأخذه بحقه، دون ظلم، دون اعتداء، دون رشوة، دون سرقة، دون اختلاس، دون اغتصاب، إنما أخذته بما ينبغي أن يؤخذ به، أخذته من حلال، واتقيت الله فيه وأنفقته في حلال، فنفعت وانتفعت، نفعت نفسك ونفعت غيرك، أخذت وأديت، تجاوب وتفاعل صحيح في الحياة، فعمرت الدنيا، عمرت الدنيا بهذا الموقف الإيماني. لعبة ولكنك تستفيد منها. لا بد أن تجعل نفسك بصمة، إما في نفسك، وإما بمالك، وإما بولدك، لا بد أن تعد هذا. الدنيا عمر، ماذا فعلت فيه؟ هل واظبت على الصلوات؟ أديتها؟ هل قرأت القرآن أو حفظته؟ هل تعلمت علما نافعا نفعت به الناس؟ هل تركت وراءك اختراعا جميلا انتفع الخلق به؟ كل هذا يكتب في ميزان الحسنات حين نعمله لله اتباعا لمنهج الله عز وجل. فهذا كله يكتب في سجلنا ويترك في تراثنا، ليست مسألة دينا فقط، بل الحياة كلها دين. فماذا تركت أنا وماذا تركت أنت؟ يعني ممكن تحفظ القرآن، فقد حفظت القرآن في مدة عمرك، ويا ليتك تحفظه لغيرك ولو من أولادك أو زوجتك. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان. هذا عمل من الأعمال، تنقل القرآن لمن بعدك. صعب عليك، حفظه لولدك. صعب عليك، اشتري مصحفا وضعه في مسجد، اشتري مصحفا وأعطيه لطالب يحفظ القرآن، وهكذا. لا بد أن تكون لنا حركة، ساهم في بناء مسجد، ساهم في بناء مدرسة تعلم دين الله أو تعلم علما نافعا، ساهم في خير يقام، ساهم في عمارة تعمر الأرض. فهذا كله توظيف للحياة الدنيا حتى تكون في سجل حسناتنا وفي ميزان حسناتنا يوم القيامة. هذه الدنيا بلهوها بلعبها حولها إلى جد، حولها إلى قيمة، بل إلى قيم، إلى صرح من القيم. اجعلها كلها ذات قيمة، اجعل من التراب ذهبا، وهذا ممكن، والمنهج معك في القرآن والسنة وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان العمر غاليا وكانت الحياة غالية، ينبغي أن تعرف لها قيمتها وأن تضعها في منصبها وفي منصتها حتى تستفيد بها وتنفع بها. اللهم إنا نسألك أن توفقنا في دنيانا لما تحب وترضى، حتى نأخذ دنيانا إلى جنتنا، اللهم آمين، وتكون الدنيا مزرعة للجنة، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. هذا وبالله التوفيق، وأشكر لحضراتكم حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لما وضح السبيل ولا استقام كتاب الله لولا أن هدانا، لما وضح السبيل ولا استقام كتاب الله لولا أن هدانا، لما وضح السبيل ولا استقام. كفى بكتابكم يا قوم نورا، فشقوا السبل واخترقوا الظلام، بنعمة ربكم قمتم عليه.